1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل خضير الشايع عبر الوقت المخصص لبرنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أزيح الستار يوم الاثنين عن نصب تذكاري في بناية منتدى المسرح، وهو منزل تراثي يقع في منطقة السنك ويعود تاريخيا إلى نقيب أشراف بغداد وأول رئيس للوزراء في الدولة العراقية الحديثة عبد الرحمن النقيب. وقد تم تنفيذ النصب الذي أطلق عليه اسم قلقميش من قبل مجموعة من الشباب حاولوا أن يوظفوا أدواتهم في تكوين ملمح للسلام من مواد جالبة للموت، حيث استخدموا بقايا الأسلحة وشظايا العبوات الناسفة، وجرى صهرها وتكوينها على هيئة صندوق للاقتراع. حيدر رشيد معكم من بغداد.
في تعاون جديد من نوعه بين دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة والمنظمة العراقية لإزالة الألغام والمقذوفات، أزيح اليوم الستار عن نصب تذكاري في بناية منتدى المسرح في بغداد. المادة التي تم الاشتغال عليها في تنفيذ هذا العمل هي من بقايا الأسلحة وآلات القتل، حيث جرى صهرها وتكوينها على هيئة صندوق للاقتراع، وهي إشارة إلى أن بمقدور العراقيين تحويل مظاهر الموت إلى أشكال من الحياة بحسب قول رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام فاروق عبدالله.
الفكرة بأننا كعراقيين نتمكن أن نجعل الحرب سلما، أن نجعل الدماء ورود، أن نجعل العراق تتقدم نحو الديمقراطية، فمثلناها بصندوق الاقتراعات وثم الأصبع البنفسجي في قمة الصندوق، للدليل بأننا من هذه المخلفات بنينا المستقبل والتخلص من هذه الدماء.
أقيم النصب على ارتفاع مترين وسط باحة بناية منتدى المسرح، وهو منزل تراثي يقع في منطقة السنك وسط بغداد، يعود تاريخيا إلى نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن النقيب، أول رئيس حكومة في الدولة العراقية الحديثة. إقامة النصب في هذا المكان يأتي ضمن سعي دائرة السينما والمسرح إلى احتضان كافة أشكال الفنون والنشاطات، كما يذكر مديرها شفيق المهدي، والذي أشار إلى أن الفن يمكن أيضا أن يبعث برسائل وإشارات سياسية إلى جانب وظيفته الجمالية.
إشارة ذكية بسيطة واضحة يا عراقيين، كنقولها هكذا، للعب مرة ثانية بطوائف وحرب طوائف. العراق يتسع للجميع، يتسع للكل بدون هذه المسميات. لا أريد أن أذكرها على لساني. قررنا أن نحول هذه أنقاض السيارات التي قتلت أطفالنا وآبانا وربما مست كرامتنا، نحولها إلى عمل فني لائق يكون مكانه دائرة السينما والمسرح. نستطيع أن نحول الموت إلى حياة.
نفذ النصب الذي أطلق عليه اسم قلقميش مجموعة من الشباب، وظفوا أدواتهم في تكوين ملمح للسلام من مواد جالبة للموت، كما يصفها أحد منفذي العمل أحمد عماد الدين.
يعني اجتمعنا على نسوي إنه فكرة ترمز للسلام، تجمع بين التدمير السلاح والسلام، يعني يصير فد نقول مثل ربط يعني بين الفكرتين. فيعني هي إيقاف لغة العنف، تقطيع السلاح وتدميره، والتوجه إلى صناديق الانتخاب.
على هامش حفل افتتاح نصب جرى تكريم كادر مسرحية واقعة الطفة التي نالت جائزة الإبداع العراقي لعام 2009. العمل المسرحي هو من تأليف وإخراج منير العبودي.
هذا العرض حقيقة بدينا به كمتن حكائي من قبل واقعة الطفل، شرحنا كل أبعاد الثورة الحسينية، أخذناها بمبدأها الإنساني بمندها الواضح وليس حصرا على طائفة أو مذهب أو ما شابه ذلك. لذلك كان الاستقبال لها رائعا. هذا العمل اشتغلنا عليه بمنهج أكاديمي بحيث أنه المسرح التشابي يختلف عن مسرح العبدة، لذلك جمعنا بين الأرث والموروث وجمعنا بين الفرجة وبين الفن المعاصر.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، وعلى صعيد ذي صلة بتصاعد وتيرة التنافس الانتخابي، تباينت أراء لمواطنين في ميسان تجاه الوضع الأمني ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار في يوم الاقتراع. وقد أعلن عن خطة أمنية وضعت من قبل قيادة عمليات المحافظة بعد تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين وحماية الناخبين ومراكز التصويت. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
في خضم تصاعد المنافسة بين القوائم والكيانات السياسية، يبدأ العد التنازلي أمام الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية المحددة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات في 7 آذار الجاري. تباينت آراء المواطنين في ميسان تجاه الوضع الأمني ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار في يوم الاقتراع.
والله نطلب من الأجهزة الأمنية تحسين الوضع الأمني وإدامة المراكز رفتها بالجيش وقوات الأمن والحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين من التفجيرات والخارجين عن القانون، وإن شاء الله الانتخابات ماشية وبطريق صحيح.
وانتخاب واجب، بس احنا نريد حكومتنا تكون تأمن انه على مود واحد يبني يروح يطمن يعني بصورة صحيحة، يروح خايف يتردد بس يعني ظرف ماكو واحد ما عنده مخاوف من الانتخابات.
يعني الوضع الأمني قاعد نشوفه جيد يعني من ناحية الأمن، بس احنا نريدهم يمارسون عملهم بشكل جيد وما في خروقات أمنية تحصل داخل المحافظة، ونتمنى ان يوفرون الأجواء الأمنية للمواطن حتى يستطيع الناخب أن يوصل لمحطات الاقتراع ويؤدي بصوته للشخص اللي يريده.
محافظ ميسان محمد الشياع كشف عن خطة أمنية وضعت من قبل قيادة عمليات ميسان.
لله الحمد، الوضع الأمني في المحافظة مستقر وهناك جهود تبذل من قبل قيادة عمليات ميسان وبتشكيلات المختلفة من الجيش والشرطة، وهناك خطة أمنية تغير في كل ظروف. خطة الانتخابات، خطة الأمنية للانتخابات جاهزة وتقييمة بصورة عامة. الموقف الأمني مستقر وتحت السيطرة.
من جانبه أعلن مسؤول شعبة الإعلام في مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في ميسان صلاح نعيم عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين وحماية ناخبين ومراكز الاقتراع على حد قوله.
فيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية، هناك غرفة للعمليات مشكلة من عدد من الأعضاء تضم أضوية مكتب الانتخابات ميسان و أضوية قيادة شرطة محافظة ميسان وقيادة عمليات الجيش في المحافظة لتوفير الحماية لجميع مراكز الاقتراع في المحافظة لتأمين هذه المراكز وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة الناخبين لوصولهم بسلام وبيسر وإجراء الأرث الانتخابي بدون حدود أي خروقات أمنية ممكن أن تحدث، وسوف تكون الأجهزة الأمنية مستعدة لهذا الحدث الانتخابي بكل تجهيزاته وأجهزته لحماية الناخبين.
وبحسب القادة الأمنيين فإن الخطة شملت 224 مركزا اقتراعيا موزعة في مركز وأقضية ونواحي المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Sertaki حسرتي بقلبي واحس بروحي كلها جروح بعد غيابك يا حبيبي يعذبني حنين الروح وداري حسرتي بقلبي بعد غيابك يا حبايبي وين انت رحلت مني حبيبي الشوق اتجنني وين انت رحلت مني تراني الشوق اتجنني اثر بعدك سرتك يا أعز ناس انتهى حبك أشوف البيت كل دموع وحساني نبض قطبك خسرتك وانتهى الموضوع لكن ما انتهى حبك أشوف البيت حساني ابن باب قبا زوايا البيت تستني حبيب جوايك مني زوايا البيت تستني حبيب جوايك مني وغيابك
كثر الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الكرام، تم الاحتفال بإعادة افتتاح قاعة الرباط للفنون الموسيقية التي شيدت في ستينات القرن الماضي والتي أطلق عليها حاليا تسمية قاعة الشهيد عثمان العبيدي. وتضمن الاحتفال افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية القديمة لقراء المقام ومطربي التراث وفرق الشالغي التي كانت تحيي حفلاتها في المقاهي البغدادية. كما افتتح أيضا معرض للآلات الموسيقية التراثية، وتقوم وزارة الثقافة بحملة لتجديد وإعمار عدد من القاعات والمسارح بضمنها قاعة الشعب والمسرح الوطني. إيمان جاسم معكم من بغداد.
بعد أكثر من عام على حملة الإعمار والصيانة عادت بحلتها الجديدة قاعة الشهيد عثمان العبيدي للفنون، والتي كانت تسمى سابقا قاعة الرباط، وأقيم بهذه المناسبة حفل كبير بحضور مسؤولين ومثقفين ونخبة من عشاق الغناء والموسيقى، وتم افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية القديمة ضم صور عدد من فناني المقام والمطربين القدماء مع معرض آخر للآلات الموسيقية التراثية. واستهل الاحتفال حسن الشكرتشي مدير عام دائرة الفنون الموسيقية متحدثا عن تاريخ القاعة ومساعي وزارة الثقافة للاهتمام بالمسارح والقاعات.
النصف الأول من الستينات أسست قاعة الرباط التي نحتفل فيها اليوم، والتي حملت اسم الشهيد البطل عثمان العبيدي الذي جسد في استشهاده وحدة شعبنا العراقي العظيم. الآن نحن في هذا الاحتفال نفرح بهذا العرس الكبير، وكما تعلمون المسرح الوطني الآن داخل في هذا مشروع الإعمار، وقاعة الشعب في طريقها إلى الإنجاز.
وضمن فقرات الحفل قدم الفيلم الوثائقي عن تاريخ تأسيس دائرة الفنون الموسيقية وبداية نشوء أولى الفرق الموسيقية العراقية.
تم تأسيس دائرة المستشار الفني عام 1973 للإشراف على شؤون الحركة الموسيقية في العراق، وفي عام 1981 تكاملت البنية الأساسية للدائرة وسميت باسم مديرية الفنون الموسيقية.
السيد أحمد العبيدي مدير قاعة الشهيد عثمان العبيدي أشار أن الإعمار بدأ منذ أكثر من عام.
بدأ الإعمار تقريبا بشهر الثاني 2009. طبعا التوسع اللي صار عندنا دائرة ثانية عايدة للقاعة، سوينا طابق ثاني أيضا هذا الفرق الموسيقية والزيلات الصوتية، طورنا المسرح توسع أكثر وضفنا كراسي إضافية للقاعة. عندنا الكواليس قديمة فإحنا شوي طورناها إضافية من ناحية ديكورها، من ناحية تغيير الملابس.
هل من المؤمل أن تكون هنالك حفلات أسبوعية أو شهرية في القاعة؟
نعم، لأنه إحنا نريد نجدد هذا ديدان القاعة، إنه هي احتفالية وبعض الأحيان اليوم مرتين تصير عندنا احتفالية، عندنا حجوزات وراح نستمر بالنشاطات الفنية.
الفنان والمؤرخ الموسيقي محمد لقمان مدير المجلس الدولي للموسيقى أشار أن القاعة على صغر مساحتها فهي ذات أهمية بالغة لأكثر المطربين والموسيقيين، وستكون منبر مهم لإقامة الأنشطة الموسيقية التي غابت طيلة الفترة الماضية بسبب الإعمار وبسبب تصاعد العنف الطائفي في منطقة الأعظمية.
طبيعي هذه القاعة تربطني بها فترة زمنية طويلة جدا تعود إلى 3 عقود من الزمن، عقد فيها أول احتفال دولي المنبر الآسيوي للموسيقى، وهذه القاعة تمثل حالة متقدمة في مجال الثقافة والفن. على الرغم من صغرها فهي تشكل خطوة حقيقية، لأن يأخذ الفنان مجاله في تقديم فعاليات موسيقية.
هل تجد أن هذه القاعة ممكن أن تكون إضافة حقيقية للحركة الموسيقية العراقية؟
بلا شك، القاعة بحد ذاته منبر لأن يكون للفنان مكانته، وإن شاء الله نتمنى تكون هناك قاعات مو فقط في بغداد وإنما في المحافظات أيضا.
وتضمن منهاج الحفل تقديم أعمال غنائية لبعض المطربين الشباب التابعين لفرقة أنسام دجلة التي أعلن عن تأسيسها في الاحتفال.
تجينا تجينا ردت تجينا راحت وجات ليها راحت وجات ليها ردت تجينا
اختتمت فرقة عشتار فقرات الحفل بتقديم أغاني تراثية بأصوات المطربتين هلا وهزار. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد إلغاء الفائدة التي كانت تقدر ب 2% عن القروض العقارية التي تمنحها حكومة إقليم كردستان للمواطنين الذين ينوون بناء منازل لهم، وتقدر تلك القروض ب 12 مليون دينار للساكنين في مركز المحافظة و9 ملايين للمقيمين خارجه، شهد المصرف العقاري في دهوك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ما صعب من مهام موظفيه لضيق مساحة المصرف. عبد الخالق سلطان معكم من إدهوك.
في بداية هذا العام أزالت حكومة إقليم كردستان نسبة الفوائد التي كانت تقدر ب 2% عن القروض العقارية التي تمنحها للمواطنين الذين يبدأون ببناء منازل لهم. بعد إزالة هذه الفوائد شهد المصرف العقاري في دهوك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وذلك بحسب قول نافع بابرني مدير المصرف العقاري في دهوك الذي بيّن أنهم استلموا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 2000 معاملة.
طبعا بعد صدور التعليمات الجديدة بصدد القروض العقارية والإعفاء من الفائدة اللي كانت 2%، استقبلنا المراجعين بأعداد كبيرة جدا. خلال الفترة هذه، خلال هالشهرين، استلمنا تقريبا 2000 معاملة، وعدد المعاملات اللي استلمناها ب 2008 300 معاملة، وب 2009 1076 معاملة، وب 2010 استلمنا خلال هالشهرين تقريبا 2000 معاملة.
هذه الزيادة في عدد المعاملات، يعني هل تلاقون صعوبة في تمشية هذه المعاملات؟
والله طبعا صعوبتها ازدحام بالمصرف يعني بشكل، وعندنا طبعا المعاملات اللي تطلع كشف العالم مستعجلة عليها، واحنا طبعا مرتبطين بدائرة التسجيل العقاري. دائرة التسجيل العقاري احيانا يعني شغلها هم ما يساعدها بان تطلع يومية مثلا ويانا او تطلع لجنتين ويانا، فاحنا الصعوبة اللي نلاقيها بس هذه، العالم مستعجلة يعني الناس استقبال كبير عليها احنا على المراجعين، فهاي الصعوبة بس اللي نلاقيها من المراجعين بس، لأن الأعداد يعني كبيرة والمصرف يعني حقيقة المصرف صغير يعني بالنسبة لهذه الأعداد.
وتوقع البامرني أن يتزايد الإقبال خلال الفترة القادمة ويزداد عدد المراجعين.
توقعاتنا يعني العدد راح يزيد، لأنه الأراضي اللي وزعوها لحد الآن العالم ما بدت يعني ما بنت بها، لأنه إمكانياتهم ضعيفة كانت. فهسه اللي نلاحظ المناطق البعيدة مثلا جريباني مثلا كيفلا، المناطق هذه بدأوا يبنون بها ويراجعون يمشون معاملات.
المواطنون في الوقت الذي عبروا فيه عن سعادتهم بإزالة نسبة الفوائد عن هذه القروض العقارية طالبوا الجهات المعنية بزيادتها، كما هو الحال مع السيدة أم هادي.
لقد فرحنا بإزالة الفوائد من القروض العقارية، ولذلك فإننا قمنا ببناء منزلنا، وساهمت هذه القروض في تسديد بعض التكاليف، وهي مبادرة جيدة من حكومة إقليم كردستان لمساعدة المواطنين، ولكننا نطمح بأن يتم زيادة هذه القروض من 12 مليون دينار إلى 30 مليون.
وحول إمكانية زيادة القروض أوضح نافع بامرني.
والله بصراحة احنا نتمنى أن يزيد القرض، لأن العالم ده تشتكي تقول القرض ما يكفي لسد حاجة البناء، والحقيقة فعلا لا يكفي. فاحنا نسمع من الشارع، نسمع من الناس على أساس أكو بوادر بأن يزيدوها يزيدون القرض، لكن رسميا لحد الآن كل شيء مواصل إن احنا بالوقت الحاضر نمشي على المبلغ السابق 12 مليون داخل المحافظة و9 ملايين خارج المحافظة.
جدير بالإشارة أن حكومة إقليم كردستان قد ساهمت بشكل كبير في دعم المواطنين من خلال القروض العقارية، ومنحت الأولوية للمشاريع الإسكانية خلال العام الفائت في خطوة منها، وذلك للتقليل من أزمة السكن التي يعاني منها الأقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Dealing with نشانه بو تنهایی جم دل خاموشته نشانه بو تنهایی نزانه شیروشیم حذشیت بلی میکن بکوتایی بیا بیه برمیز لچای ها بست ما شتیک بیزو زور اصای نگا آگورین و سبکی غمی سوزو شیری گورا بیه گورا بیه که نگا آگورین و سبکی غمی سوزو شیری گورا بیه گورا بیه چاوکان دامخا چاوکان دامخا ای پیر نبوی عزیزکم چون لاغمی من پیر بگیم تاجی اولا تیشی اری من لسارکی ایو کاسی جناو دوما گورا بی تاجی اولا تیشی اری من لسارکی با عشقی تو بناسی کم چی نا عشقت گورت را با پول یعنی مردوی من لگو خودا با جوابی
العراق ينتخب في السابع من أذار إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
سيداتي وسادتي، يشتد السباق الانتخابي كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها مطلع الشهر الجاري، ليس لمرشحي القوائم والكيانات والأحزاب السياسية المشاركة فحسب، وإنما للمبدعين من الفنانين والمثقفين والإعلاميين الذين ابتعدوا عن ساحاتهم الإبداعية ودخلوا معترك هذا السباق من خلال مشاركتهم في الانتخابات، الأمر الذي تباينت المواقف بشأنه بين مؤيد ومعارضة. رنا حداد معكم من بغداد.
كلما اتجه العد بالتنازل نحو اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها مطلع شهر آذار الجاري، يشتد سباق التنافس الانتخابي ليس بين مرشحي القوائم والكيانات والأحزاب السياسية فحسب، وإنما بين المرشحين من الفنانين والمثقفين والإعلاميين الذين دخلوا معترك هذا السباق لكسب الورقة الانتخابية بعيدا عن ساحاتهم الإبداعية، الأمر الذي فسره البعض على أنه ناتج طبيعي أمام الإخفاقات المتكررة التي شهدها البرلمان السابق طيلة فترته التشريعية لإيجاد مناخات تتناسب مع حجم تطلعات المبدع العراقي في جميع الميادين الإبداعية، بحسب ما جاءت به الكاتبة الأدبية أفراح الكناني لإذاعة العراق الحر.
الإخفاق مشهود وملموس وأشرنا عليه أكثر من مرة من قبل البرلمانيين السابقين اللي ما قدموا شيء خلال الدورة الماضية، فالمواطن قام يحبذ إيجاد وجوه جديدة، وجوه معروفة إليه، معروفة عن شخصيته، معروفة عن الماضية، ممكن أنه ينطيها صوته.
فيما كانت ترجمة البعض الآخر بمثابة انتقادات لتحركات المبدعين من الفنانين والمثقفين والإعلاميين عبر دخولهم المعترك السياسي دون الأخذ بمنجزاتهم الإبداعية وصفحاتهم الثقافية، الإعلامي إدريس جواد وصف هذه التحركات بغير المجدية، عدن إياها لا تتناسب مع تطلعات المبدع العراقي وحجم إبداعه في هذا الجانب.
كثير من الإعلاميين والمثقفين والفنانين والرياضيين جاءوا وحشروا أنفسهم في معترك السياسة، هذا المجال مجال السياسة، السياسة فن الممكن معروف يعني، وفن الدهاء وفن المجارات وفن المجاملات، يعني لا يمكن لشخص قضى عمره في الرياضة مثلا أو الفن وأوصل وجه للمواطن بأنه ناقل لشعوره ولتطلعاته وناقل لمشاكله، هذا يعني يدخل المعترك السياسي، لا أعتقد أنه سيجيد شيء في هذا المجال.
وبين رؤية هذا الطرف وانتقادات ذاك، فإن الكثيرون من المبدعين ما زالوا يتمسكون بمساحاتهم الإبداعية وتطلعاتهم الفنية والثقافية وفق أسس واعتبارات سامية. الفنان التشكيلي ماهر مقداد لخص انتقاده بكلمات لا يخلو مفادها من مخاوف الابتعاد عن الساحة الإبداعية الذي قد يؤدي بالتالي إلى الهجرة الشاملة لهذه الفئة، قد تضعف الواقع الفني وتضر بالبنية الثقافية العراقية.
مع الطيور المهاجرة إلى المنطقة الخضراء إلى قاعة البرلمان فيها كثير من اللمعان، ولكن أرجع وأقول لو عاش جواد سليم 7000 سنة لا يتجه إلى المنطقة الخضراء.
ولخبراء السياسة قراءاتهم الخاصة لهذا الموضوع، حيث يرى المحلل السياسي خالد عزيز أن دخول الفنانين والإعلاميين والمثقفين المعترك السياسي سيكون بمثابة عامل تهدئة للبرلمان القادم نظرا لما شهدته المرحلة السابقة من تخندقات طائفية وتجاذبات حزبية أربكت العملية السياسية.
أن قبة البرلمان التي شهدت في السابق التخندقات الطائفية وتراشق بالمقيتات الطائفية وغيرها والتجاذبات والانسحابات أربكت العملية السياسية برمتها، أنا أعتقد أن هؤلاء سيكونون عوامل تهدئة للبرلمان.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لحاجة البصرة إلى معامل جديدة لسد حاجة الاستهلاك المحلي لمادة الحديد، أعلن مجلس محافظتها عن قرب قيام شركة كورية بإنشاء مصانع للحديد والصلب ستعتمد في إنتاجها على الكميات الكبيرة من السيارات القديمة وهياكل الدبابات والآليات والمعدات العسكرية المدمرة، لكون المحافظة لا تحتوي على خامات طبيعية معدن الحديد. ويجري الحديث حاليا عن وجود نية لدى شركة إيرانية لإنشاء مصنع آخر للحديد والصلب. ربيع البصري معكم من البصرة.
منذ أكثر من 30 سنة والبصرة تحتوي على مصنع واحد للحديد والصلب، لكن في العام الماضي قامت إحدى الشركات الأهلية بإنشاء مصنع آخر بالقرب من المصنع الحكومي المعطل الذي يقع في منطقة خور الزبير. ومؤخرا كشف مجلس محافظة البصرة عن قرب قيام شركة كورية بإنشاء مصنع ثالث للحديد والصلب بقيمة 70 مليون دولار. وفي هذا الإطار تحدث رئيس المجلس جبار أمين جابر.
المعامل اللي موجودة لم تفي ولم تكفي بسد حاجة الاستهلاك المحلي، فلا بد من إيجاد بديل لهذه المعامل أو تعزيزها بمشاريع استثمارية كبيرة، ومن ضمنها الاتفاق مع كوريا الجنوبية على إقامة معمل حديد والصلب بكلفة 70 مليون دولار بواقع خزين أكثر من 300,000 طن سنويا، وهذا حقيقة لتعزيز الاستهلاك المحلي في البصرة وفي العراق عموما. تم الاتفاق على أنه إعطاء قطعة أرض لمعمل الحديد والصلب بجوار معمل الحرير والصلب القديم. هذا حقيقة يتيح لنا استجلاب رؤوس أموال عالية، كذلك سحب البطالة من الشارع وتوفير فرص عمل لأكثر من 3000 عامل. إضافة إلى أنه إذا كان هنالك إنتاج كبير من الممكن أن تعزز الوضع الاقتصادي والمالي في العراق بتصدير هذه الكميات الكبيرة من الحديد. ولا ننسى نقول العراق يحتاج إلى كميات حديد من التسليح والحديد العادي والصفيح لكميات كبيرة، لأن هنالك تنتظرنا مشاريع كبيرة في محافظة البصرة والعراق.
ومن وجهة نظر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود المكسوصي، فأن البصرة بحاجة إلى وجود أكثر من مصنع واحد للحديد والصلب، ولفت إلى أن إقبال الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعدين يعود إلى حاجة العراق إلى كميات كبيرة من حديد البناء. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
حقيقة بالنسبة للحديد والصلب هنالك شركة محلية، شركة الإنماء، قامت بتأسيس مصنع الحديد والصلب بين قوسين القطاع الخاص مجاور إلى معمل الحديد والصلب الحكومي، وعليه سوف يخلق هناك منافسة. نحن مقبلون على طفرة في قطاع الإسكان، معمل الحديد والصلب وحده لا يلبي حاجة المواطنين من إنتاجه المحلي، وعليه يجب أن تكون هناك شركات محلية وأجنبية لسد هذه العجز، وكذلك عندما يكون فائض سوف يصدر خارج العراق. كواقع حال المعمل الحكومي لا يزال قائم.
بينما قالت المسؤولة في الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين نضال حقي أن البصرة تحتوي على كميات كبيرة من السيارات القديمة وهياكل الدبابات والقطع العسكرية المدمرة، وأكدت أن مصانع الحديد والصلب سوف تعتمد في إنتاجها على هذه المواد لكون المحافظة لا تحتوي على خامات طبيعية لمعدن الحديد.
كترسبات كخامات معدنية بالبلد هذه ما موجودة عندنا، لأنه حكم الطبيعة تكوين الأرض العراقية. عندنا شواهد لترسبات حديد في أقصى شمال العراق، لحد الآن هي غير اقتصادية، غير ذات جدوى. لكن أن تستغل المخلفات سواء من سيارات، معدات، آليات وتعيد تصنيعها، وهذا توجه عالمي أنه المادة اللي صنعها ما تنتهي، لازم أكو دورة إلها أنه تستنفذ كل الإمكانية المتوفرة بهذه المادة. هذا شيء حلو، يعني احنا نحث عليه. يا ريت انه البصرة تشد على ايادي الناس اللي تريد تنشئ هكذا معامل حتى تستفيد. هي هذه نعرف هي فرص عمل هذه اضافية تجي للمدينة او للمحافظة، والسكراب متوفر على مدار طول وعرض البلد.
وبعد إنجاز مصنع للحديد والصلب من قبل شركة محلية ومع قرب مباشرة إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع آخر، يجري الحديث حاليا عن وجود نية لدى شركة إيرانية لإنشاء مصنع رابع للحديد والصلب، في ظل تأكيد الحكومة المحلية على عدم قدرتها على تأهيل المصنع الحكومي الذي تعرض في عام 2003 إلى النهب والتخريب ما أدى إلى توقفه عن العمل. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نتلاقى ولو مرة،
نتلاقى ولو
يا يا حاتي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الوقت القادم سنقضيه مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في هذه الحلقة أيضا نتنزه في الناصرية والملة شادر والألحان العاطفية. على الله يا زماني غدر بي ورماني من نغم الحجاز وحضير يا أبو عزيز.
غدار بيا وريماني على
الحريقة أنا وياك هزة عرفتها يا بهاي النهاية هزة عرفتها وياك هزة عرفتها وياك هذه النهاية يا بويا هاي النهاية هزة عرفتها وياك وياك هذه النهاية يا عمي هذه النهاية يا بغير الجهواية والله لولا المعزة البيت لولا المحبة البيت غير الجهواية هواية هواية غير الجهواية على الله على الله على الله يا
في سنة 1920 كان حضيري قد بلغ السادسة عشر من عمره حين طلب منه خاله حسين محمد الخياط أن يترك مدينة الشطرة مسقط رأسه وأن يسافر معه إلى مدينة الناصرية ليتعلم في محل خاله فن الخياطة فتكون له مهنة يحترفها مثل خاله حسين الخياط في مستقبل حياته. لم يكن هينا على حضيري أن يستجيب لإرادة خاله فيترك عمته نورة ولية أمره ووالدته الحبيبة في شطرة وأن ينتقل بعيدا عنهما إلى مدينة الناصرية، لكنه لم يستطع أن يرفض طلب خاله الذي كان يبادله المحبة الخالصة، فسافر معه وحل في مدينة الناصرية. ومرت الأيام وبدأ حضير العمل في دكان خاله كخياط مستجد. وفي ساعات القيلولة حين كان الهدوء يسود سوق الناصرية القديم كان حضير كعادته مع انشغال يديه بالإبرة والخيط يرفع صوته في غناء أبوذية حزينة أو بشتة باكية مما كان هو نفسه يرتجلها، وما أن يعلو صوته إلا وكنت ترى أصحاب الدكاكين القريبة من دكان محمد الخياط يقفون صامتين وكأن على رؤوسهم الطير وهم يستمعون إلى غناء حضير الشجي، وقد غمر الطرب نفوسهم وقد أحاطوا بدكان حسين الخياط من كل جانب وصوت. هذا الشعور كان يضفي على حضيري الشجاعة ليستمر في الغناء، وشعوره بأنه غريب في الناصرية عن أهله في الشطرة كان يلهمه أرق الأشعار وأشجى الألحان. ومن دكان محمد حسين الخياط عرف أهالي الناصرية أن ثمة شابا في ريعان الشباب اسمه حضيري أبو حجيج يحسن إداء كل أطوار الأبوذيات المعروفة ويؤديها كأي عملاق من مطربي الغناء الريفي الشعبي الكبار. من عمالقة الغناء الريفي كان الشاعر والملحن والمطرب الملة شادر بن خطاب أحد المغنين الريفيين المشهورين في مدينة الناصرية، وكثيرون هم المطربون الريفيون الذين تواجدوا في الناصرية، ولكن الملة شادر الخطاب كان أشهرهم صيتا وأدفأهم صوتا وعرفهم بأطوار الغناء الريفي التقليدي وأبرعهم في ابتكاراته كلمات ولحنا وأداء. ومن مبتكراته طور الأبوذية الذي يحمل اسمه والذي عرف بطور الشادري، والذي يشبه في عقده الدغمية وتركيبه الفني وتسلسله أقول أنه يشبه إلى حد ما تأليف مقام من المقامات الغنائية العراقية دون أن يكون له كالمقامات تحرير أو تشليم. وأول من غناه وسجله كان المغني الريفي ناصر حكيم سنة 1925 ميلادي، والملا شادر كان ينظم الشعر الذي يغنيه ويلحنه، ومثله في ذلك مثل حضيري أبو عجيز الذي كان هو أيضا يرتجل أحيانا الشعر الذي يغنيه ويلحنه. وللملا شادر تأثيره على المطرب حضيري، فما أن سمع عنه إلا وأشرح إلى المقهى الذي كان يغني فيه الملا شادر فأعجب به وأي إعجاب، حتى إذا تحارف كان إعجابهما متبادلا. فقد نال غناء حضيري إعجاب الملا جادر كما راق حضيري غناء الملا جادر، وهكذا شاد الود بينهما. وقد وجد حضيري بالملا جادر أستاذا له خبيرا بأطوار الذيات، ومثلا يقتدى به كمطرب ريفي مبدع. واستمرت صحبتهما الفنية وهذه حتى قضى الله أن يفترق حين وافت المنية الملا جادر بن خطاب رحمه الله سنة 1934.
I'm
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.